أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
منهج التفسير الإشاري رقم 1 صفحة 191. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان تفسير القرآن بالقرآن أولا، والتفسير الروائي ثانيا، والتفسير العقلي ثالثا، والتفسير العلمي رابعا. اليوم نشرع في التفسير الإشاري خامسا. ما هي الأهداف التعليمية لدراسة التفسير الإشاري؟ أولا، معرفة منهج التفسير الإشاري وجذوره التاريخية، متى نشأ هذا التفسير؟ ثانيا، معرفة الأنواع الفرعية لهذا المنهج، لأن هذا المنهج فيه عدة أنواع: التفسير الشهودي، التفسير الإشاري، التفسير الرمزي، التفسير العرفاني، هل جميعها واحد أو مختلف؟ ثالث، الاطلاع على الآراء وأدلة الموافقين والمخالفين لهذا المنهج. المقدمة: المنهج الإشاري منهج قديم، طبعا سمي إشاري لأن القرآن فيه إشارات، وهذه الإشارات إشارة إلى مضامين قلبية يدركها القلب العارف بالله تبارك وتعالى. فعنوان إشاري يشمل النفحات العرفانية والآيات الرمزية والنفحات الشهودية. فعنوان التفسير الإشاري هذه اللفظة نوعا ما تجمع الكثير من أنواع التفسير العرفاني. هذا المنهج الإشاري منهج قديم ووجد منذ صدر الإسلام، عرف بأسماء متنوعة، أحيانا يقال التفسير الإشاري، أحيانا يقال التفسير الباطني، أحيانا يقال التفسير العرفاني، أحيانا يقال التفسير الصوفي، أحيانا يقال الشهودي، أحيانا يقال الرمزي. لاحظ كم عبارة: شهودي، رمزي، صوفي، عرفاني، باطني، إشاري، 6 أسماء على الأقل. كل هذه الأسماء 6 تشير إلى نوع خاص من التفسير، لون خاص من التفسير. وهناك اختلاف وجهات نظر بين المفسرين في جواز هذه الأنواع 6، فهل جميعها جائز، أو أن بعضها جائز وبعضها ليس بجائز، أو أن جميعها جائزون. بعضهم قال هذه الأقسام تندرج تحت التفسير، بعضهم قال هذه الأقسام تندرج تحت التأويل، والتأويل يختلف عن التفسير، لأن التفسير هو كشف قناع ظاهر اللفظ، بخلاف التأويل، التأويل هو بيان المراد من غير ظاهر اللفظ. فإذا موضوع التفسير يختلف عن موضوع التأويل، موضوع التفسير ظاهر اللفظ، موضوع التأويل خلافه ظاهر اللفظ. إذن لا بد من دراسة التفسير الإشاري دراسة دقيقة، ولا بد من بيان أنواعه ولا بد من دراسته تفصيلا. نشرع في النقطة الأولى الاصطلاحات. منهج التفسير الإشاري، لفظ المنهج مضى الحديث عليه، لفظ التفسير ومعناه مضى الحديث عليه، يبقى الكلام الإشاري. ما المراد بالإشارة؟ ما المراد بالإشارة لغة وما المراد بالإشارة اصطلاحا؟ أولا، الإشارة في اللغة بمعنى العلامة. قال عز وجل على لسان مريم عليه السلام حينما وضعت بعيسى وجاءت بعيسى عليه السلام وقالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، تقول الآية فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب، إلى آخر الآيات الكريمة. فأشارت إليه يعني علمت عليه. فالمراد بالإشارة الإيماء، فأشارت إليه يعني أومأت إليه. إذن المراد بالإشارة في اللغة العربية العلامة والإيماء، يعني اختيار أمر من الأمور، إما من القول أو الفعل أو العمل أو الرأي، اختيار أمر من الأمور والإيماء إليه أو بيان العلامة عليه، هذا يقال له إشارة. يعني المنهج الإشاري يعني المنهج الذي فيه إيماء، فيه علامة، هذا بحسب المعنى اللغوي. وأما بحسب المعنى الاصطلاحي، المراد بالإشارة في الاصطلاح أن يستفاد شيء من الكلام دون أن يكون موضوعا له. افترض واحد يتكلم عن الصبر، وفي أثناء كلامه عن الصبر توجد إشارة إلى الشجاعة. أصل كلامه ليس عن الشجاعة، أصل كلامه عن الصبر، ولكن الصبر يحتاج إلى شجاعة من النفس. فإذا تقول هكذا: تكلم فلان وألقى كلمة وكان موضوع كلامه الصبر وأشار إلى الشجاعة وأومأ إلى الشجاعة. إذن المراد بالإيماء والمراد بالإشارة أن يستفاد شيء من الكلام خارجا عن موضوعه، خارجا عن موضوع الكلام. هنا استفدنا شيئا عن الشجاعة، والشجاعة خارجة عن موضوع الكلمة، وموضوع الكلمة هو الصبر. بحيث أنه لو أراد التصريح يلزم منه الشيء الكثير. هذه فائدة الإشارة والإيماء. يعني أحيانا تريد أن تتكلم عن الشجاعة فتتكلم الشيء الكثير، وأحيانا بالإشارة تقول الصبر يحتاج إلى شجاعة كشجاعة أبي الفضل العباس. خلاص اختصرت انت الكلام. الإشارة فيها إيماءة تختصر الكلام الكثير الذي يحتاج إلى تصريح. يعني تقول الشجاعة تحتاج إلى إباء، وتحتاج إلى عزة نفس، وتحتاج وتحتاج، بقولك أبي الفضل العباس كافي. بعد أن بينا المعنى اللغوي للإشارة وأنه الإشارة بمعنى العلامة والإيماءة، وبعد أن بينا المعنى الاصطلاحي للإشارة وأن المراد بالإشارة أن يستفاد من الكلام شيء خارج عن موضوع الكلام، نقول ما المقصود من التفسير الإشاري؟ الجواب المقصود بالتفسير الإشاري تفسير الإشارات الخفية الموجودة في القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم فيه نكات عرفانية، فيه نكات ذكرت بنحو الإيماء، بنحو التلويح لا التصريح. هذه النكات يلتقطها من كان له قلب سليم، من كانت له روح صافية، من كانت له نفس عالية. فالمراد بالتفسير الإشاري التفسير الذي يعنى بالإشارات الخفية والبرقيات العرفانية والروحية والقلبية الموجودة في القرآن الكريم. تفسير هذه الإشارات يعتمد على العبور من ظاهر القرآن الكريم إلى باطن القرآن الكريم، يعني استخراج أي نكتتين عرفانية من الآية لا توجد في ظاهر الآية الكريمة، ولكن توجد هذه النكتة من خلال الإشارات القرآنية الإيماءات الخفية الموجودة في القرآن الكريم. يعني إذا أردنا أن نعبر تعبير آخر نقول الإشارة هي من الدلالة الالتزامية للكلام، الكلام له ظاهر لفظي وله مدلول التزامي، والتفسير الإشاري يعني ويعتني بالمداليل الالتزامية للآيات القرآنية. بسبب تنوع وتعدد هذه الإشارات واختلفت تسمية التفسير. فتارة هذه الإشارة بنحو الرمز فيسمى التفسير تفسيرا رمزيا، وتارة هذه الإشارة إشارة إلى مشاهدة قلبية فيسمى التفسير تفسيرا شهوديا، وتارة هذه الإشارة إشارة إلى نكتة موجودة عند المتصوفة فيقال له التفسير الصوفي، وتارة هذه الإشارة باطنية فيسمى بالتفسير الباطني، وتارة هذه الإشارة عبارة عن إشارة من الإشارات علامة من العلامات فيسمى بالتفسير الإشاري. إذن بسبب تعدد أنواع التفسير الإشاري تنوعت التعاريف تبعا لذلك. نبذة تاريخية، هل التفسير الإشاري قديم أو حديث؟ الجواب يرجع إلى صدر الإسلام، فإن رسول الإنسانية صلى الله عليه وآله وضح بعض الإشارات القرآنية، كما أن أئمة الهدى عليهم السلام وضحوا بعض الإشارات القرآنية، مثلا في قوله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، يقول الإمام الباقر عليه السلام أي إلى علمه ممن يأخذه. ظاهر لفظ الطعام هو الطعام المادي، الإمام عليه السلام حمل الطعام على الطعام المعنوي وهو العلم. مثلا في قوله عز وجل أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، ظاهر لفظ الماء الماء العذب المادي، يقول الإمام عليه السلام أفرأيتم إن غاب إمامكم عن أنظاركم فمن يأتيكم بإمام جديد، من يأتيكم بإمام غيره. هذا خلاف ظاهر الآية، ظاهر الآية في الماء المادي الذي هو سبب الحياة، ومن دون الماء لا تستمر الحياة. الإمام حملها على الأمر المعنوي، فكما أن الماء المادي من دونه لا تستمر الحياة، فكذلك الماء المعنوي وهو الإمام عليه السلام من دونه لا تستمر الحياة. هذه النكتة، هذه الإشارة، هذا الرمز لا يدركه، لا يدرك هذه النكات إلا الراسخون في العلم. لا يستطيع أي واحد أن يفسر هذه الأمور الرمزية والإشارية. وهذا ما دلت عليه الروايات من أن للقرآن ظاهر وباطن، وعندنا الإمامية الباطن يختص بالأئمة عليهم السلام لقوله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإذا حصرت الآية تأويل القرآن الكريم بالله عز وجل والراسخين في العلم، وهم الأئمة عليهم السلام على حسب تفسير الشيعة الإمامية لهذه الرواية. نجد بعض الروايات تشير إلى ذلك. هناك رواية لطيفة في بحار الأنوار ونهج البلاغة، هذه الرواية موجودة في البحار، عن الإمام الحسين مروية، وأيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، صفحة 193. إن كتاب الله عز وجل على أربعة أشياء، أربعة أصناف الآيات: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. يعني مو كل واحد يدرك القرآن الكريم، واضح ولا؟ عبائر القرآن الكريم عوام الناس يدركونها، إشارات القرآن الكريم خواص الناس يدركونها، لطائف القرآن الكريم أولياء الناس يدركونها، وأما حقائق القرآن الكريم فهي مختصة بأنبياء الناس، بالأنبياء الذين بعثوا للناس. إذن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، يحتاج إلى غواص ماهر يستطيع أن يستخرج تلك الكنوز الثمينة الموجودة في القرآن الكريم. ابن عربي عند تفسير جزئين، ابن عربي له عبارة لطيفة يقول: فكما أن تنزيل أصل القرآن على النبي كان من قبل الله، فإن تنزيل فهمه على قلوب الناس، على قلوب المؤمنين من قبل الحق تعالى. يعني كما أن تنزيل الألفاظ من قبل الله، كذلك تنزيل المعاني في القلوب من قبل الله. وكلما أقبل القلب على الله وكان صافيا، كلما تجلت تلك المعاني في القلوب بشكل أصفر. لذلك اهتم العرفاء والصوفية بالتفسير. ما الفرق بين العرفان والتصوف؟ تراجعون كتاب العرفان للشهيد مطهري الكتيب عن العرفان، يذكر هنا العرفان ناظر إلى الجانب النظري، والتصوف ناظر إلى الجانب العملي. فإذا اللحاظ النظري لحاظ عرفاني، واللحاظ العملي لحاظ التصوف. طبعا العرفان أيضا منه عرفان نظري وعرفان عملي، لكن إذا أطلقوا لفظة العرفان يقصدون الجانب النظري، سواء كان العرفان نظريا أو عمليا. هناك عدة تفاسير، تفاسير صوفية أو عرفانية، وإذا من دقق تحديدا هي بدأت في القرن الثاني. يعني ماذا؟ يعني بعد ترجمة آثار اليونان وإيران. يعني بعد الترجمات الأجنبية، يعني بعد أيام هارون الرشيد والمأمون العباسي، اطلع المسلمون على التراث اليوناني، وفيه أفكار فلسفية وفيه أفكار عرفانية إشراقية. من هذه التفاسير تفسير التستري، محمد بن سهل بن عبد الله التستري المتوفى سنة 283 هجرية، كتاب كشف الأسرار وعدة الأبرار للميبدي سنة 520 هجرية كان حيا، تفسير ابن عربي 638 هجرية. اعتبر العلامة الطباطبائي والشيخ محمد هادي معرفة بداية هذا المنهج تعود إلى القرن الثاني والثالث الهجري، يعني بعد ترجمة الكتب الفلسفية إلى اليونان، لأن دولة بني أمية كم طولت دولة بني أمية؟ قرابة 90 سنة، يعني قرن ما طولت دولة بني أمية بخلاف دولة بني العباس 3 قرون. هذا المنهج مر بتطورات كثيرة، وكل مفسر من العرفاء والمتصوفة مر بنوع معين من أنواع هذا التفسير الإشاري التي سنأتي عليها. لذلك لا يمكن أن نحكم على جميع التفاسير العرفانية بنهج واحد، لا. ثانيا، ما يمكن أن تقيس تفسير ابن عربي بتفسير المحيط الأعظم والبحر الخضام، لمن؟ للسيد حيدر الآملي أحد العرفاء الكبار، أو تفسير بيان السعادة، كلها تفاسير عرفانية. فما هي الآراء حول صحة التفسير العرفاني؟ وهل يجوز التفسير العرفاني أو لا؟ طرحت عدة آراء، أولا حول تعريف التفسير الإشاري، ثانيا حول أقسام التفسير الإشاري. لذلك نحن سنتعرض إلى الآراء بقطع النظر الآن عن تعريف التفسير الإشاري وأنواع التفسير الإشاري. الآراء 3: الأول الموافقون، الثاني المخالفون، الثالث المفصلون القائلون بالتفصيل. وبعد ذلك ستتضح الآراء وتعاريف التفسير الإشاري. أولا رأي الموافقين. أول رأي يطرحه رأي من؟ رأي الإمام الخميني رضوان الله عليه. الإمام الخميني صاحب تفسير عرفاني بديع، في بدايات الثورة الإسلامية كان يدرس التفسير، تفسير سورة الحمد، وكان يبث من التلفاز، فاعترض عليه بعض الفقهاء فأوقف البحث التفسيري. كان الإمام عند حلقات دراسية في التفسير العرفاني ويبث من تلفزيون الجمهورية الإسلامية في إيران، فاعترض بعض العلماء في الحوزة على ذلك التفسير وقال إنه لا يصلح أن يبث للناس، فتوقف الإمام الخميني رضوان الله عليه. طبع الآن تفسير البسملة، فقط البسملة وإشارات البسملة. لاحظ كيف الإمام يحلق في البسملة من القرآن الكريم. تفسير سورة الحمد، بعض سورة الحمد كان أيضا يفسره الإمام الخميني. الإمام الخميني رضوان الله عليه له كلام بديع وجميل، يقول: لا ينبغي أن نخلط بين جهتين، الجهة الأولى التفكر والتدبر في القرآن الكريم، والجهة الثانية التفسير بالرأي. أما الأولى التفكر والتدبر فقد أمرنا بها، قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. لكن من جهة أخرى نهينا عن التفسير بالرأي. من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. إذن لابد من بيان ضابطة التدبر، لابد من بيان ضابطة ومعيار التأمل حتى لا نقع في التفسير بالرأي. إذن من دون تحديد ضابطة التدبر والتأمل سنقع في التفسير بالرأي، بإقفال التدبر والتأمل سيحصل جمود، والقرآن رسالة عالمية ليست لعصر دون عصر ولا لمصر دون مصر. إذن لا ينبغي إقفال باب التأمل والتدبر، لكن من دون الوقوع في مستنقع التفسير بالرأي. هذا خلاصة كلام الإمام الخميني. يعني إذا أردنا أن يتماشى القرآن مع كل عصر وأن يبقى رسالة عالمية ومتجددة وأنه معين لا ينضب، ينبغي أن نفتح باب التأمل والتدبر في القرآن الكريم، لكن بشرط بيان ضوابط لذلك التأمل حتى لا نقع في التفسير بالرأي. إذن هو يوافق على التفسير الإشاري أن نتأمل ونتدبر في الإشارات القرآنية والرموز القرآنية. نقرأ هذا المقدار لأهميته. قال في هذا المجال صفحة 194: ومن الحجب الأخرى الحائلة دون الاستفادة من هذه الصحيفة الإلهية القرآن الكريم الاعتقاد بعدم تجاوز ما كتبه المفسرون أو فهموه عن القرآن الكريم، يعني نكتفي بما ذكره المفسرون. وفي هذا الاعتقاد الاكتفاء بما ذكره المفسرون خلط بين التفكر والتدبر في الآيات الكريمة من جهة، وبين التفسير بالرأي المنهي عنه من جهة أخرى. وبهذا الرأي الفاسد والعقيدة الباطلة يجرد القرآن من كافة فنون الإفادة ويصبح مهجورا تماما، والحال أن الاستفادات الأخلاقية والإيمانية والعرفانية لا ترتبط بالتفسير أساسا، فما بالك بارتباطها بالتفسير بالرأي. يقول أصلا هذه التأملات العرفانية ليست من التفسير، فكيف تقول أنها من باب التفسير بالرأي؟ في المناقشة أو الملاحظة، ملاحظة المصنف على كلام الإمام الخميني رضوان الله عليه أنه لم يعتبر التفسير العرفاني والتفسير الإشاري من أقسام التفسير، بل اعتبره من لوازم الكلام، يعني من البطون، يعني من التأويل. وأشار إلى أن التفسير العرفاني هو التفسير الباطني الذي يعتمد على الضوابط والعقل ولا يؤدي إلى التفسير بالرأي. أما التفسير بالرأي هذا خارج أصلا عن محل بحثنا. طبعا هذا تفصيل كلام الإمام الخميني يحتاج لبحث طويل. طبع مؤخرا، يعني قبل كم سنة، طبعت مؤسسة آثار الإمام الخميني كتاب تحت عنوان فهم القرآن، لعله تقريبا 700 صفحة. فهم القرآن دراسة للمنهج التفسيري للإمام الخميني، يعني نظرة الإمام الخميني للتفسير كيف ذكرت في هذا الكتاب. طبع أيضا مؤخرا المنهج التفسيري للشهيد الصدر الثاني، يعني الشهيد الصدر الثاني كيف ينظر إلى القرآن، كيف يفسر القرآن. عموما مؤخرا هناك بعض الأبحاث كتبت فيما يتعلق بالتفسير وجيدة وفي محلها. هذا تمام الكلام في الرأي الأول. إذن يتضح أن الإمام الخميني رحمه الله يرى صحة التفسير العرفاني بل مارسه عمليا. الرأي الثاني الأستاذ حسن عباس زكي دافع عن الصوفية، له مقدمة لتفسير القشيري، دافع عن التفسير الصوفي وقام بتوجيه التفسير الإشاري وفرق بين التفسير الإشاري والتفسير الباطني. قال التفسير الباطني بعيد عن ظاهر القرآن الكريم بخلاف التفسير الإشاري الذي قد ينسجم مع ظاهر القرآن الكريم. فإذا المفسرون من علماء الشريعة يقفون على ظاهر اللفظ وإشارات ظاهر اللفظ، أما أهل الباطن فهم ينظرون إلى باطن اللفظ. احنا لا بأس نقرأ كلامه لأن كلامه أيضا جيد، احنا نقرأ كلامه. دافع الأستاذ حسن عباس زكي عن الصوفية وقام بتوجيه التفسير الإشاري وفرق بينه وبين التفسير الباطني البعيد عن ظاهر القرآن وقال، هنا موطن الشاهد، إن المفسرين من علماء الشريعة يقفون عند ظاهر اللفظ، أما أهل التحقيق أو الصوفية فإنهم يقرون هذا التفسير ويرونه هو الأصل، الأصل هو التمسك بظاهر اللفظ، ولكن لا يقولون إن هذا التفسير الظاهري هو المقصود فقط، لأنه تحديد لكلام الله غير المحدود، كلام الله غير محدود، فهناك شيء فوق إدراك العقل وهو القلب الذي يمتاز بذوق خاص كالشخص الذي يأكل شيئا لذيذا ولكنه لا يستطيع أن يصف ذلك الشيء للآخرين. ماذا تفهم من هذا المثال؟ يريد أن يقول العلم علمان، علم حصولي وعلم حضوري، والمعاينة القلبية لكلمات الله النورانية علم حضوري أو حصولي؟ علم حضوري، كوجدان الذائق عند من يتذوق الطعام، معاينته للذوق الحلو هذا علم حضوري، حضور نفس المعلوم وليس حضور صورة المعلوم. ربما لا يستطيع أن ينقل هذا العلم الحضوري ويحوله إلى علم حصولي، يعني ينقل صورة المعلوم، مثل المريض الذي يتألم، الألم المعلوم حاضر لديه لكن أنت إذا تشوفه تنتقل إليك صورة الألم، صورة المعلوم، وفرق بين حضور نفس المعلوم وبين حضور صورة المعلوم. فيقول المنهج الإشاري منهج عميق وكبير لأنه يجمع بين العلمين، العلم الحصولي والعلم الحضوري. العلم الحصولي من أين يحصل عليه؟ من ظاهر الألفاظ بأعمال القواعد العقلية والعرفية. والعلم الحضوري من أين يحصل عليه؟ من معاينة الحقائق الربانية الموجودة في الكلمات النورانية. الله، هذا معنى، معنى بديع. لذلك قرأنا هذا الكلام، معنى بديع. لاحظ كيف جمع بين المنهجين، بين تفسير ظاهر القرآن وبين تأويل باطن القرآن. تفسير ظاهر القرآن علم حصولي، حصول صورة المعلوم. تأويل باطن القرآن لا، حصول نفس المعلوم، حضور نفس المعلوم لدى العالم. لاحظ قال فهناك شيء فوق إدراك العقل وهو القلب الذي يمتاز بذوق خاص كالشخص الذي يأكل شيئا لذيذا ولكنه لا يستطيع أن يصف ذلك الشيء للآخرين. فلغة القلب لا تحيط بها الألفاظ وإنما يعبر عنها بالإشارة. في المناجاة من ذا الذي
ذاق طعم
حلاوته فرام عنك بدلا. يعني من اللي يئنس في أيضا في دعاء عرفة في أواخر دعاء عرفة يقول الإمام الحسين سلام الله عليه على ما نسب له: ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ يعني اللي فقدك ماذا وجد؟ والذي وجدك ماذا فقد؟ كل إشارة إلى معاينة الحقائق الربانية بالقلب. قال: فلغة القلب لا تحيط بها الألفاظ، وإنما يعبر عنها بالإشارة، فالإشارة ترجمان لما يقع في القلوب من تجليات ومشاهدات قلبية وتلويح لما يفيضه الله على صفوته وأحبائه من أسرار كلام الله وكلام رسوله. ولكن لا يقتصر معنى الآيات القرآنية على هذه الإشارات القلبية وتفسير الصوفية كما يقول الباطنية، ويعدون الشريعة باطلة ولا يخضعون مقابل نصوص القرآن. الباطنية بعد المذاهب الباطنية بعد ترى أنه الآن مثلا الدروز من المذاهب الباطنية، الإسماعيلية مثل البهرة من المذاهب الباطنية، عندهم شيخ عقل أصلا لا يطلعونك على أسرار الشريعة إلا إذا بلغت سن الأربعين، ما يطلعونك. يعني الآن في الدروز إذا بلغت سن الأربعين تقدر تشترك في حلقات شيخ العقل، هذه مذاهب باطنية. الآن بعض العلويين أيضا مذاهب الباطنية تفصيلها، تفصيل الكلام في بحث الملل والنحل. المناقشة كلامه حول الجمع بين ظاهر القرآن وباطن القرآن جميل جدا، لكن ما بين معيار القبول القلبي، لم يحدد ضابطة الكشف القلبي والعرفاني، فربما هو وسوسة شيطانية وتتوهم أنها نفحة رحمانية. هذه المشكلة. هو إيحاء قلبي، نعم إيحاء قلبي، هذا الإيحاء القلبي هل هو نفحة رحمانية أو وسوسة شيطانية؟ هذا يحتاج إلى بيان المعيار الصحيح والمنهج الصحيح. الثالث جيم التفتزاني. التفتزاني يؤيد هذا النوع من التفسير الإشاري، كتب يقول، نقرأ ما كتبه آخر سطر صفحة 195: أما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة، فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان. يعني يؤيد هذه النظرة العرفانية ويؤيد التفسير العرفاني والتفسير الإشاري. هذا تمام الكلام في بيان رأي الموافقين. يبقى رأي المخالفين ورأي المفصلين. رأي المخالفين للتفسير الإشاري يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.
ارحمنا بمحمد.